بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. كنا أيها الإخوة المشاهدون قد انتهينا من باب عظيم وكتاب عظيم من أبواب وكتب الفقه، وهو كتاب المعاملات في الدرس الماضي، البيوع وما يتعلق بها من عقود وغيرها. ويسعدنا أن نواصل هذا المتن المبارك عمدة الفقه بإذن الله عز وجل في هذا الدرس والدروس القادمة في كتاب النكاح بإذن الله عز وجل. وضيفنا المستمر هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سيكون شارحا معنا لهذا المتن المبارك ومبينا لما فيه من غموض ومبهم وما فيه من أحكام شرعية. أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. باسمكم جميعا الرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
كذلك أيها الإخوة المشاهدون، سوف يكون أو ستكون إن شاء الله اتصالاتكم مشاركاتكم على الأرقام التي تخرج لكم على الشاشة تباعا، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية. نتمنى منكم المشاركة، فأهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
علنا يا شيخ نستعرض الأسئلة بشكل سريع، أسئلة المراجعة. طيب. للدرس الماضي
لا بس،
ولكن البعض أنه لا يكتب السؤال، فسوف
تقرأ السؤال قبل.
نعم، الأخت أسماء لم تكتب السؤال، وعبد الرحيم المغراوي لم يكتبه. الأخت مريم من السعودية تدور على الوصية الأحكام الخمسة، وضح ذلك. قالت الأول الوجوب من عليه ديون وحقوق التزامات، والثاني الاستحباب لمن ترك خيرا في أمر مستحب، والثالث التحريم إذا كان لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث، الكراهة إذا كان ورثته فقراء محتاجين، الإباحة في حق من ترك خيرا في أمر مباح.
نعم نعم، هذه نشكر الأخت على هذه الإجابة، وهي تعتبر إجابة نموذجية ومتكاملة.
نعم. السؤال الثاني، ما حكم كتابة وصية مع ذكر الدليل؟ أجابت أو أجاب عبد الرحيم المغراوي من المغرب بقوله مستحبة لمن يكون عليه حقوق واجبة وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق، وإنما أراد أن يوصي وصية. الجواب الثاني، لا الجواب الثاني، الوصية تنعقد باللفظ، وأما كتابتها فمستحبة، فالكتابة هي مجرد توثيق.
هي مستحبة لكن لم يذكر الدليل.
نعم.
مات بالدليل؟
مات بالدليل.
إجابة ناقصة، شوفنا إجابة أخرى.
علنا نرى أسماء من الإمارات تقول يستحب كتابة الوصية لدليل ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وفيه ووصيته مكتوبة عنده.
يعني أتت بجزء من الدليل. طيب فيه الشاهد. في إجابة أخرى غيرها؟
نأتي لإجابة أم عبد الرحمن من مصر، تقول هي لم تجب على السؤال الثاني، توصلنا بعض الأسئلة يا شيخ، لم يصلنا يا شيخ سوى هذا هذه.
طيب.
الإجابة
الثانية على كل، هذه إجابة صحيحة
كلها أسئلة،
لكن كان بودي أن يؤتى بدليل كاملا.
هنا الأخت خديجة تقول إنه يستحب للموصى أن يكتب أو الموصي أن يكتب وصيته لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحق لامرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بت ليلة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي، كما ويجب أن يحرر ألفاظها ويشهد.
نعم.
عليها وإيضاحها.
هذه نعم إجابة صحيحة ونموذجية، إلا أنه فقط بدل لا يحق، ما حقه، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما بت بعد ذلك ليلة بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. فإذا كتابة الوصية حكمها أنه مستحب لهذا الحديث وما جاء في معناه. فنشكر الإخوة جميعا، الإخوة والأخوات جميعا على هذه الإجابات وعلى تفاعلهم.
نمر على لأن توصل. طيب. توصلني الآن. نعم. شيخ الأخت رايح من مصر أجابت جزاه الله خيرا، أم ياسر من السعودية وخديجة من المغرب، وهذه ما وصلنا يا شيخ من الأجوبة لأسئلة الدرس الماضي، هذا ما وصلنا يا شيخ وجزاه. نعم. الله خيرا.
نعم، أن حقيقة من خلال هذه الإجابات استطعنا نتعرف على بعض الإخوة الذين يتابعوننا. يعني تعرفنا على أسمائهم، ولعل إن شاء الله مع نهاية هذه الدروس لو أرادوا مثلا كتابة توصية معهم أو شيء من هذا القبيل، لأننا تأكدنا من أنهم متابعين لهذه الدروس ومتفاعلين معها. فنشكرهم جميعا ونحثهم على المواصلة، ونحث أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا أيضا بأن يتفاعلوا معنا، وذلك عن طريق الإجابة عن الأسئلة، لأنها هي يعني الرسالة والمؤشر التي تعطينا يعني أن هؤلاء الإخوة متابعون لهذا الدرس.
نعم، أحسنتم الشيخ. نبدأ في درسنا إن شاء الله.
طيب،
هذا اليوم
نبدأ على بركة الله. لعلنا نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه نعم. الله. لعلك تقرأ الشيخ طارق.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب طيب من الولي.
إلى هنا بقي معنا وقت، أكملنا قراءة عبارة المؤلف. طيب، إذا نبدأ على بركة الله في كتاب النكاح، ونبدأ أولا بتعريف النكاح. النكاح معناه في اللغة يطلق على الجمع بين شيئين، وعلى العقد وعلى الوطء، ولذلك يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ومعناه شرعا أو اصطلاحا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، وهذا تعريف البهوتي رحمه الله. هل النكاح حقيقة، هل النكاح في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو أنه حقيقة فيهما؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال: النكاح في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لفظ النكاح حقيقة في العقد وفي الوطء جميعا، حقيقة في العقد وفي الوطء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النكاح حقيقة في العقد والوطء، فيكون إذن من الألفاظ المشتركة. فلا نقول إن لفظ النكاح أنه في الوطء أنه مجاز، وإنما هو الصحيح أنه حقيقة كذلك، كما أنه حقيقة في الوطء. يقال: نكح فلان فلانة، يعني يطلق على عقد عليها، ويطلق ذلك على ما إذا وها أيضا. النكاح، قال المؤلف: النكاح من سنن المرسلين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهو من سنن المرسلين. نجد أن المرسلين عليهم الصلاة والسلام تزوجوا وكان لهم زوجات، يعني في معظمهم إلا يحيى عليه الصلاة والسلام، فإنه كان حصورا، يعني لم يتزوج النساء، كما قال الله عز وجل عنه: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني أنه لم يتزوج. وأما بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فكان لهم أزواج، ولذلك قال سبحانه: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال: وهو أفضل من التخلي منه، يعني النكاح أفضل من تركه، النكاح أفضل من تركه. وذلك أن النكاح فيه مصالح عظيمة، ففيه إعفاف للرجل وللمرأة جميعا، وإحصان لهما، وفيه كذلك تكثير نسل الأمة، وفيه كذلك الإنجاب الأولاد، والقيام برعايتهم وشؤونهم ومصالحهم، والقيام برعاية امرأة والنفقة عليها، وغير ذلك من المصالح العظيمة، وفيه استمرار أيضا للنسل، استمرار للنسل، ففيه مصالح عظيمة. ولهذا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في النكاح إلا أن الله عز وجل اقتطع من عمر كليمه موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لأجل تحصيل مهر النكاح. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال، لما وجد امرأتين عند ماء مدين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يفسد الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت من خير فقير. ثم لما ذهب إلى أبيهما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني فإن أتممت 10 سنين فمن عندك. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه أن موسى أخذ بأتم الأجلين، فبقي موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنين يرعى الغنم لأجل تحصيل مهر زوجته. وهذا يدل أيضا على أن المهور في زمنهم كانت مرتفعة، يعني كون إنسان يعمل 10 سنين لا شك أن الغلة والأجرة كبيرة،
صحيح،
المبلغ كبير، كل هذا لأجل تحصيل المهر. هذا يدل على فضل النكاح. ولذلك ذكر المؤلف هنا قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده على عثمان بن مضعون. هنا قال: النفع عبادة. النفع عبادة لا توجد في بعض النسخ، لا توجد في بعض النسخ، ولا أدري كيف، يعني موجودة في 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 نسخ دون نسخ، لكن هي بقوله أفضل من التخلي منه، العبارة واضحة هنا، لكن ممكن أن نفسر عبارة المؤلف على النسخة الأخرى لنفع العبادة، يعني أنه الاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات في الجملة. طبعا هذا في الجملة. ثم قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، رد على عثمان بن مضعون التبتل. استأذنه عثمان بن مضعون كما جاء ذلك في الصحيحين حديث سعد رضي الله عنه أن عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، يعني في الانقطاع عن النكاح، ويكون ذلك بالاختصاء، يعني اختصي فتنقطع شهوته، لأن الخصيتين عند قطعهما تنعدم شهوة الإنسان، ولذلك يحط شعر شاربه ولحيته ويصبح لا شهوة له. وقد كان بعض الملوك في الزمن السابق في قرون مضت كانوا يخصون عبيده، وكان هذا خطأ وظلم، لكن أقول أن هذا موجود، يعني كانوا يخصون عبيده، وذلك حتى يأمنوا على محارمهم، فإذا خصي هذا العبد انعدمت شهوته، فأمن هذا الملك دخوله على محارمه وعلى نسائه. فبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: نريد أن نتفرغ للعبادة ونريد أن نقطع الشهوة بالكامل، نحن نريد الآخرة ما نريد الدنيا، ولذلك نريد أن نختصي حتى تنعدم.